محمد واختاره، ولقد أذل عدوه ثم احتقر. سار النبي صلى الله عليه وآله يوما في سفر مع بعض عمومته وأبناء عشيرته، فنزلوا واديا كانوا يتعاهدون فيه الماء قديما، فلم يجدوا فيه شيئا من الماء، فشمر النبي صلى الله عليه وآله عن ذراعيه وغمس كفيه في الرمل ورمق بطرفه إلى السماء وهو يحرك شفتيه، فنبع الماء من بين أصابعه تيارا وجرى على وجه الأرض أنهارا. فقال العباس بن عبد المطلب رضوان الله عليه:
أمسك أمسك يا ابن أخي، حذرا من الماء أن يغرق أموالنا.
لا عليك يا أبا الفضل، فقد أمسك ابن أخيك وهو يقول: اشربوا واملأوا قربكم واسقوا دوابكم وتوكلوا على الله. يا قوم.
نعم 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 نعم.
يا قوم.
نعم يا عباس.
اشربوا واملأوا القرب واسقوا الدواب وتهيأوا للرحيل.
حسنا
حسنا.
هنيئا لك يا أبا الفضل على ابن أخيك محمد، إنه رجل مبارك أغاظ الأعداء لكثرة كراماته وأوجر قلوب الحساد.
ليمت الحساد بغيظهم وليندحر أعداء محمد بكيدهم. فابن أخي تسدده السماء وترعاه عين الله.
وهو كذلك يا عباس.
ما نالت الحساد فيك مرادهم، طلبوا نقوص الحال منك فزادا، كادوا وما خافوا عواقب كيدهم، والكيد مرجعه على من كاد.
اي والله احسنت، ما كل من طلب السعادة نالها بمكيدة او ان يروم عنادا. يا حاسدين محمدا يا ويلكم، حسدا تمزق منكم الاكباد.
احسنت.
نعم نعم يا ميسرة، الله فضل أحمدا واختاره، ولسوف يملكه الورى وبلادا، وليملأن الأرض من إيمانه، وليهدين عن الغوى من حادا.
أحسنت أحسنت أيها العباس.
يا قوم يا قوم، تهيأوا لمواصلة المسير.
يا أبا الفضل.
نعم يا ميسرة،
لقد رأيت محمدا وهو يأكل التمر.
وما الغرابة في ذلك؟ أنا أعطيته هذه التمرات.
لا غرابة في ذلك، ولكن الغريب في الأمر أني رأيته يغرس النوى في هذه الأرض التي سنغادرها بعد قليل.
وقد رأيته أنا أيضا وهو يغرس نوى التمر في الأرض، واستغربت كاستغرابك.
عجبا. طيب ألم تسأله عن السبب؟
كيف لم أسأله وهو أمر يلفت الأنظار والانتباه؟
وبماذا أجابك؟
قال لي: يا عم، أريد أن أغرسها نخلا.
يغرس النوى حتى تصير نخلة؟
نعم يا ميسرة، نعم.
ولكن ذلك سيطول يا عباس، فكل نواة تحتاج إلى عدة سنوات حتى تصير نخلة.
لقد قلت ذلك لابن أخي محمد، ولكنه قال لي بثقة واطمئنان: يا عم، سوف ترى من آيات الله الكبرى.
عجبا والله، عجبا، عجبا.
ما يضحكك يا مولاي؟
لقد بلغني أن محمدا زرع نوى التمر قبل ساعة، وهو الآن ينتظر ثمرها.
أحقا ما تقول يا أبا الحكم؟
هذا ما سمعته من أصحاب محمد.
وهل يعقل أن نواة التمر تثمر في ساعة أو ساعتين؟
اسأل محمدا وأصحابه الذين يدعون أن عقولهم أرجح من عقولنا.
صدقت يا أبا جهل. صدقت يا أبا جهل. قل لي يا أبا جهل، لماذا يغرس نوة التمر؟
يا مولاي،
أعجب وغرسي نوة التمر.
يا مولاي، يا مولاي، ذاك ميسرة صاحب محمد، هل تحب أن نسأله عن سر غرس النوى؟
لا بأس، نادي عليه.
يا ميسرة، يا ميسرة.
من؟ من المنادي؟
تعال هنا يا ميسرة، تعال.
لقد توجه نحونا.
إذا وصل دعني أنا أوجه له السؤال.
أمرك يا مولاي، أمرك.
نعم، ماذا تريد؟
مولاي أبو الحكم يريد أن يكلمك.
نعم يا أبا الحكم، هل لك حاجة؟
لا حاجة لي بك، سوى أني أردت أن أسألك سر النوى التي غرسها صاحبك في أرض جرداء.
لا اعتراض على ما يفعله محمد، إنه مسدد من السماء.
لقد أضحكتني يا ميسرة.
ولكن ليس هناك ما يضحك.
كيف لا أضحك ومحمد يغرس النوى في الصحراء وينتظر الثمر بعد ساعتين؟ من القادم؟
إنه العباس بن عبد المطلب.
يا ميسرة، ما وقوفك هنا؟
لقد أراد أبو الحكم أن يستوضح مني بخصوص النوى التي غرسها ابن أخيك محمد.
لا أظن أن أبا الحكم يقتنع ما لم يأكل من ثمر النوى التي غرست.
لأني صاحب عقل ولا أخدع بالخرافات.
نعم.
حسنا حسنا، هل لك أن تأتي معي لأثبت لك بطلان عقلك؟
إلى أين؟
إلى المكان الذي غرست فيه النوى.
هل تريد أن يقول عني الناس بأنك تمكنت من خداعها؟
حسنا، هيا يا ميسرة اتبعني.
يا غلام، اتبع الرجلين وأتني بأخبارهما.
حسنا يا مولاي.
Thank you.
امتلأ أبو جهل غضبا عندما رأى كرامة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف أن النوى التي غرسها النبي بيده تحولت بعد فترة وجيزة إلى نخلات مثمرة، وكيف لا تتحول إلى نخلات مثمرة وقد غرست بيد أفضل الكائنات على وجه الأرض. فليكد لك الحاسدون وسيرتد كيدهم إلى نحورهم. يا حاسدين محمدا يا ويلكم، حسدا يمزق منكم الأكباد، كادوا وما خافوا عواقب كيدهم، والكيد مرجعه على من كاد.
يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي
السبلي. الحمد لله منن باعث الرسل هدى بأحمد منا أحمد السبل.
خير البرية من بدو ومن حضر، وأكرم الخلق من حاف ومنتعل. خير البرية من بدو ومن حضر،
دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا، أهديك في الخلق من داع ومبتهل. صعدت كفيك إذ كف الغمام، فما صوبت إلا بصوب الوابل الهطل. دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا، أفديك في الخلق من داع ومبتهل. صعدت كفيك إذ كف الغمام، فما صوبت إلا بصوب الوابل الهطل. أعجزت بالوحي أرباب البلاغة في عصر البيان، فظلت أوجه الحيل.
بالسيف ظهر الأرض من نفر، أزحت بالصدق منهم كاذب العلل.
يا رسول الله
الأرض من نفر،
يا رسول الله
كاذب العلل.
ويوم مكة إذ أشرفت في أمم، يضيق منها فجاج الوعث والسهل. عدوا بظل كريم عفو ذي لطف، مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل. ويوم مكة إذ أشرفت في أمم يضيق منها فجاج الوعث والسهل عدو بظل كريم العفو ذي لطف مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل فجدت عفوا بفضل العفو منك ولم تلمن ولا بأليم اللوم والعذل
وأصبح الدين قد حفت جوانبه بعزة النصر واستولى على الملل وأصبح الدين قد حفت جوانبه بعزة النصر واستولى على الملل
يا صفوة الخلق قد وصفيت فيك صفا صفو الوداد بلا شوب ولا دخل ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل يا صفوة الخلق قد وصفيت فيك صفا صفو الوداد بلا شوب ولا دخل ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل وأزلف الخلق عند الله منزلة إذ قيل في مشهد الأشهاد والرسل
يا محمد فاشفع في العباد وقل تسمع وسل تعطى واشفع عائدا وسلي قم يا محمد فاشفع في العباد وقل واشفع عائدا وسلي قم يا محمد فاشفع في العباد وقل تسمع وسل تعطى واشفع عائدا وسلي قم يا محمد فاشفع في العباد وقل تسمع وسل تعطى واشفع
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 16 من ربيع الأول عام 1445 هجري قمري والمصادف للعاشر من شهر مهر عام 1402 هجري شمسي والموافق للثاني من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 ميلادي في 16 من ربيع الأول من العام الأول للهجرة أقيمت وطبقا لبعض الروايات أول صلاة جمعة بإمامة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فعند وصول الرسول الأكرم إلى مضارب قبيلة بني سالم بن عوف والتي كانت تعرف بقبة قرب المدينة المنورة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بالاجتماع لإقامة صلاة الجمعة ظهر ذلك اليوم وكانت هي الأولى في تاريخ الإسلام وقد أكد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإقامته لصلاة الجمعة أكد أهمية هذه الصلاة العبادية السياسية في الإسلام وقد تم تشييد مسجد في تلك النقطة فيما بعد ولا يزال قائما إلى اليوم ويعرف بمسجد قباء في الثاني من تشرين الأول أكتوبر عام 1869 ميلادي ولد موهنداس كرم تشاند غاندي الزعيم الوطني الهندي وقائد الاستقلال في الهند وقد درس غاندي القانون في بريطانيا وعاش فترة في جنوب أفريقيا التي شهد فيها ظلم المستعمرين والتمييز العنصري، وبعد عودته إلى الهند قاد حملة شعبية للمطالبة باستقلال الهند وطرد الاستعمار البريطاني، ولذلك لقب غاندي بالمهاتما أو الروح العظيمة. وفي عام 1922 حكم عليه من قبل القوات البريطانية بالسجن لمدة 6 سنوات بسبب طرحه لشعار الموت أو الاستقلال لحث الشعب الهندي على الوقوف بوجه المستعمرين. وقد وجهت سياسات غاندي وتحركاته لرأب الصدع بين المسلمين والهندوس ضربة قاسمة للبريطانيين الذين اضطروا في عام 1947 للاعتراف باستقلال الهند بزعامة المهاتما غاندي. ومن أبرز مؤلفات غاندي سيرة حياة غاندي الذي كتبه حول حياته الشخصية، وكتاب قصة تجاربي مع الحقيقة. وأخيرا وفي 16 من ربيع الأول عام 1071 للهجرة توفي في مدينة كرمانشاه بغرب إيران الفقيه والعلامة الكبير الملا عبد الله التوني البشراوي. وكان من كبار أساتذة الفقه والتفسير، وتلقى دراسته في العلوم الدينية في الحوزات العلمية لمدينة أصفهان بوسط إيران، ثم انتقل إلى مدينة مشهد المقدسة لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. وأثناء توجهه إلى مدينة كربلاء المقدسة بالعراق توفي في مدينة كرمانشاه التي دفن فيها. ومن أبرز مؤلفات الفقيه الملا عبد الله التوني كتاب الوافية، وهامش على كتاب المدارس، وهامش على كتاب المعالم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
اليمن التصدي والتحدي،
برنامج سياسي حواري يأتيكم مساء أيام الأحد والثلاثاء والخميس عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
متابعة دقيقة للمستجدات الميدانية في الشأن الميداني والإنساني في اليمن، وسط مسار سياسي متعثر وبلا أفق واضح للحل السلمي والتفاقم المعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين نتيجة استمرار لحصار بحري وجوي وبري جائر في ظل صمت دولي مقيت.
السيناريوهات المتوقعة للأزمة اليمنية بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء السياسيين.
برنامج اليمن التصدي والتحدي يأتيكم
أيام الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 9:15 مساء، ويعاد بثه في الساعة 4:45 حسب توقيت طهران من فجر الأيام الثلاثاء والخميس والسبت.
اليمن التصدي والتحدي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. ما تبقى من الخطبة 47 بعد 100 في عظة الناس. أيها الناس، إنه من استنصح الله وفق، ومن اتخذ قوله دليلا هدي للتي هي أقوم، فإن جار الله آمن وعدوه خائف. وإنه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعظم، فإن رفعة الذين يعلمون ما عظمته أن يتواضعوا له، وسلامة الذين يعلمون ما قدرته أن يستسلموا له. فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والباري من ذي السقم، واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك من عند أهله، فإنهم عيش العلم وموت الجهل، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق. الخطبة 48 بعد 100 في ذكر أهل البصرة. كل واحد منهما يرجو الأمر له ويعطفه عليه دون صاحبه، لا يمتان إلى الله بحبل ولا يمدان إليه بسبب. كل واحد منهما حامل ضب لصاحبه، وعما قليل يكشف قناعه به. والله لئن أصابوا الذي يريدون لينتزعن هذا نفس هذا، وليأتين هذا على هذا. قد قامت الفئة الباغية، فأين المحتسبون؟ فقد سنت لهم السنن وقدم لهم الخبر، ولكل ضلة علة ولكل ناكث شبهة. والله لا أكون كمستمع اللدم يسمع الناعي ويحضر الباكي ثم لا يعتبر. الخطبة 49 بعد 100 ومن كلام الله عليه السلام قبل استشهاده. أيها الناس، كل امرئ لاق ما يفر منه في فراره، الأجل مساق النفس، والهرب منه موافاته. كم أطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر، فأبى الله إلا إخفاءه. هيهات علم مخزون. أما وصيتي فالله لا تشرك به شيئا، ومحمدا صلى الله عليه وآله فلا تضيعوا سنته. أقيموا هذين العمودين، وأوقدوا هذين المصباحين، وخلاكم ذنب ما لم تشردوا. حمل كل امرئ منكم مجهوده، وخفف عن الجهلة رب رحيم، ودين قويم، وإمام عليم. أنا بالأمس صاحبكم، وأنا اليوم عبرة لكم، وغدا مفارقكم، غفر الله لي ولكم. إن تثبت الوطأة في هذه المزلة فذاك، وإن تضحض القدم فإنا كنا في أفياء أغصان ومهاب رياح، وتحت ظل غمام اضمحل في الجو متلفقها، وعفى في الأرض مخطها. وإنما كنت جارا جاوركم بدني أياما، وستعقبون مني جثة خلاء، ساكنة بعد حراك، وصامتة بعد نطق، ليعظكم هدوي وخفوت إطراقي وسكون أطرافي، فإنه أوعظ للمعتبرين من المنطق البليغ والقول المسموع. وداعي لكم وداع امرئ مرصد للتلاقي، غدا ترون أيامي، ويكشف لكم عن سرائري، وتعرفونني بعد خلو مكاني وقيام غير مقامي. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
جلب المعلم وهو منفعل بشدة أحد التلاميذ إلى إدارة المدرسة، وما إن لحظ المدير جالسا على كرسيه إلا وراح يعنف التلميذ ويوبخه بأقسى العبارات، بينما كتم الطالب المسكين عبراته، فبقي المدير صامتا مندهشا لا يدري كيف يهدئ المعلم من عصبيته. وما إن أفرغ المعلم ما في جعبته إلا ورجع إلى صفه متوعدا بعد أن سلم ضحيته للجلاد كما يظن.
ما اسمك يا بني؟
خالد عبد الحميد أستاذ.
ما مشكلتك مع أستاذك يا خالد؟
لم أجلب معي واجبي البيت أستاذ.
لماذا؟ لماذا لم تكتب واجبك البيتي يا خالد؟
كتبته أستاذ.
ونسيت أن تجلبه معك إلى المدرسة، أليس كذلك؟
كلا أستاذ، لم أنسى.
إذن ماذا؟
إنما تركت الدفتر لأخي الكبير.
ماذا؟
الذي يدرس في المدرسة المسائية.
لماذا تركته عنده إذن؟
كي يعمل واجبه أستاذ.
واجبه؟ ماذا أسمع؟
نعم، نحن لا نملك إلا دفترا واحدا يا أستاذ.
ماذا؟ دفترا واحدا؟ دعنا من موضوع الواجب البيتي هذا.
نعم،
قل لي يا بني، لماذا تقلد الكبار يا بني وتلبس ثوبا طويلا أكبر من حجمك وتشمر أكمامه بهذه الصورة؟ قل لي يا بني.
ذلك لأن القميص ليس لي يا أستاذ.
لمن إذن يا بني إن كان ليس لك؟ ها؟
إنه لأخي الكبير.
ماذا؟
ألبسه صباحا ويلبسه هو في المساء بعد عودتي من المدرسة.
سبحان الله.
لكي يذهب إلى المدرسة المسائية.
عجبا. اسمع اسمع يا بني، اذهب إلى حارس المدرسة وأخبره أن يأتيني حالا.
لا أرجوك يا أستاذ.
ماذا؟
لا تعاقبني، أعدك أن لا أنسى واجبي بعد الآن.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلا كلا يا ولدي، أي عقاب؟ سأطلب منه أن يشتري لك ملابس وحذاء ولوازم قرطاسية.
حقا يا أستاذ؟
نعم.
شكرا شكرا.
اسمع يا خالد.
ماذا؟
أي شيء تحتاج له تعال إلي وأخبرني، مفهوم؟
شكرا يا أستاذ، شكرا لك.
لا حسنا، هيا 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 اذهب إلى الصف حالا، هيا.
طيب، سمعا وطاعة.
الحنان شمس الهدى نور الجمال في بدا من وجه شمس الهدى
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار. جائزة المصطفى صلى الله عليه وآله والمكانة العلمية والتقنية لإيران. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. زار عدد من المشاركين في جائزة المصطفى صلى الله عليه وآله للعلوم والتكنولوجيا في دورتها الخامسة العام 2023 حديقة برديس التقنية الواقعة شرق العاصمة الإيرانية طهران، والتي تعتبر أكبر حديقة تكنولوجية في منطقة غرب آسيا. على هامش انعقاد مهرجان جائزة المصطفى العالمية في إيران، قام عدد من المشاركين في المراسم بجولة تفقدية في حديقة برديس للتكنولوجيا بطهران للاطلاع على أحدث الإنجازات والصناعات التكنولوجية في الحديقة، والتعرف على ما تبذله إيران من جهود حثيثة لاستكمال رسم ملامح التطور العلمي والتقني. أمين رضا خالقيان مدير عام الشؤون الدولية لحديقة برديس التقنية قال: في إطار برامج أسبوع جائزة المصطفى العالمية، استضفنا منتخبي هذا الحدث من الدول المختلفة الإسلامية في حديقة برديس للتكنولوجيا، كي يتعرفوا على إنجازات بلادنا التقنية وإيجاد التنسيق والارتباط بينهم وخبراؤنا. خلال الزيارة عقد الاجتماع، تم خلاله شرح المراحل التي قطعتها إيران في مجال التطور العلمي والرؤية المستقبلية لهذا التطور، كما تم شرح تفصيلي لرسم الخطوات العملية وخارطة الطريق الواقعية لإنشاء أي حديقة مشابهة بحديقة برديس للعلوم والتكنولوجيا في العالم، وشرح أهمية جائزة المصطفى العالمية. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. ما وصلت إليه الجمهورية الإسلامية في إيران من تقدم في العلوم والتقنيات والتكنولوجيا وصل إلى مصاف الدول المتقدمة العالمية. طبعا السيد أحمد فوزي إسماعيل، وهو فاز في جائزة المصطفى صلى الله عليه وآله للعام 2023، قال أن إيران شهدت تطورا ملحوظا في مجال العلوم والتكنولوجيا، وهي الآن من الدول المتقدمة علميا، ويجب التعريف بها أكثر مما هو الآن، كما يجب أن لا ينسى العالم العلماء القدامى كابن سينا والرازي والخوارزمي، وأن جائزة المصطفى تعمل لإيجاد شبكة كي لا يتم نسيان العلماء والباحثين. هذا وقد تشهد إيران في هذه الأيام في غمرة أسبوع الوحدة الإسلامية وذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثا عالميا وثقافيا هاما يتمثل في أعمال الدورة الخامسة لجائزة المصطفى للعلوم والتكنولوجيا، يشارك فيه عدد من النخب والناشطين في مجال العلوم والتقنية المعروفة في إيران. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل إلى هذا اللقاء في حدث وحوار. يلتحق بنا ضيف الكريم الكاتب والمحلل السياسي من طهران دكتور حسن هاني زادة. السلام عليكم دكتور.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله وبياكم. اسمح لي في البدء أن أتوقف معكم عند أهمية أعمال الدورة الخامسة لجائزة المصطفى صلى الله عليه وآله للعلوم والتكنولوجيا، طبعا بمشاركة عدد من النخب والناشطين في مجال العلوم والتقنيات في طهران. تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية طيبة وإجلال واحترام لك ولكل مستمعي إذاعة طهران. في الحقيقة أن جائزة المصطفى صلى الله عليه وسلم توحي بأن الجمهورية الإسلامية تهتم اهتماما بالغا فيما يتعلق بالعلوم والتقنيات الحديثة، وهي موازية إلى جائزة نوبل لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن جائزة نوبل أو مؤسسة نوبل لا تهتم بالجانب الإسلامي والنخب الإسلامية وتهمش متغصدة للعلماء، علماء العالم الإسلامي، لأن وراء هذه المؤسسة مجموعة من الصهاينة وتمنح للأشخاص الذين يقومون بطبيعة الحال بأبحاث علمية ولكن مسيسة بطبيعة الحال، لأن الصهاينة وراء هذه المؤسسة العالمية. فجاءت جائزة المصطفى داخل إيران، وهي من الناحية المعنوية والناحية المادية تضاعف قيمة جائزة نوبل للعلوم التكنولوجية والكيميائية والطبية، وهذه الجائزة هي تمنح للعلماء الإسلاميين لحثهم وتشجيعهم لمواصلة عملهم خدمة للأمة الإسلامية. وهذه الدورة الخامسة هي شارك فيها أكثر من 130 من 30 دولة من العلماء، وهذا يدل على مدى أهمية هذه الجائزة التي أصبحت جائزة إسلامية وتشمل أكثر من 57 دولة إسلامية في أنحاء العالم، وأصبحت موازية إلى جائزة نوبل للعلوم والتكنولوجية وأيضا للسلام.
أهداف جائزة المصطفى صلى الله عليه وآله، دورها كذلك، دور هذه الجائزة في تخليد العلماء، في تخليد الباحثين في داخل إيران وربما حتى خارجها، تفضل.
نعم، هنالك توجه لدى الجمهورية الإسلامية للتعرف والمزيد من المعرفة للعالم الإسلامي والعلماء، العلماء الذين يقومون بأبحاث في مجالات الطب و التكنولوجيا المتعلقة بالنانو والتكنولوجيا الحيوية والمعلومات والاتصالات، وهذا يدل على مدى اهتمام إيران بالنسبة لدفع العلماء وحثهم وتشجيعهم لمواصلة عملهم. وهذه الجائزة هي قيمتها توازي مليوني دولار، وإيران تمنح من خلال وجود لجان، 5 لجان من كبار علماء في مجالات مختلفة للتعرف للعلماء ومنحهم جوائز على 4 فروع للعلوم المختلفة، وتأخذ منحا هاما بالنسبة، كل دورة هي لها خصوصياتها، والدورة الأخيرة هي شاركت فيها من نخب سياسية وطبية وتكنولوجية، وهذا يدل على مدى أهمية هذه الجائزة بالنسبة للأمة الإسلامية.
نعم، طيب إلى أي مدى يمكن أن يكون أو تكون برامج أسبوع جائزة المصطفى العالمية مؤثر للاطلاع على أحدث الإنجازات، الصناعات، التكنولوجيا في إيران، التعرف على ما تبذله إيران من جهود حثيثة لاستكمال رسم ملامح التطور العلمي والتقني فيها؟ تفضل.
استراتيجية الجمهورية الإسلامية مبنية على دفع العالم الإسلامي والأمة الإسلامية والنخب الإسلامية للتطور ومواكبة العالمية في أرجاء العالم، وسواء من الناحية الطبية والتكنولوجيات المختلفة في أرجاء العالم. فلهذا السبب هنالك لجان مختلفة تبحث للتعرف على النخب في العالم الإسلامي، وهذه الجائزة تمنح لكبار العلماء الذين يخدمون الأمة الإسلامية من خلال وصولهم إلى أحدث التقنيات في كل المجالات العصرية. ولهذا السبب الجمهورية الإسلامية لها باع طويل فيما يتعلق بالتواصل مع العلماء في أرجاء العالم الإسلامي.
نعم، إيران بالرغم من الحصار المفروض عليها دكتور هانيزاد كما تعلمون، فأنها قدمت الكثير من التقدم للعلوم والتكنولوجيا في العالم، وقدمت للعالم الكثير. اليوم نتحدث عن اختراق الفضاء ووصول الأقمار الصناعية الإيرانية، التي رسمت وبنيت وخطط لها بأيادي شبابية إيرانية من الصفر حتى وصولها إلى الفضاء، بالإضافة إلى التقنيات، تقنية النانو وغيرها، الصناعات والتكنولوجيا الأخرى كلها بأيادي إيرانية. كيف لنا هنا أن نتوقف عند التقدم العلمي الذي وصلت إليه الجمهورية الإسلامية في إيران في ظل وجود هكذا حصار خانق استمر لعدة عقود من الزمن؟
نعم، ربما بارت نافعة كما يقول مثل العربي، لأن إيران واجهت حصار، وهذا الحصار والعقوبات المفروضة منذ أكثر من 4 عقود على إيران دفعت النخب العلمية في داخل إيران والنخب الشبابية للاعتماد على الإمكانيات الداخلية والمحلية. إيران الآن أصبحت أول دولة في المنطقة من الناحية العلوم النانوتكنولوجي ومن الناحية الطبية، وخامس دولة من الناحية التقنيات النانوتكنولوجي، وهذا يدل على مدى اعتماد إيران على الطاقة الشبابية. ولهذا السبب الآن إيران أصبحت متقدمة سواء في الأقمار الاصطناعية، والتي إيران قامت مؤخرا بإطلاق قمر اصطناعي جديد، وهذا يدل على مدى توجه إيران على أن تكون إيران قدوة لباقي الدول الإسلامية في العالم، حتى أن تكون الدول الإسلامية تعتمد على إمكانياتها الذاتية، لأن الدول الغربية والولايات المتحدة والدول المتقدمة بطبيعة الحال لا تعطي التقنيات ولا تقدم أي تقنية حديثة للدول الإسلامية.
لكم منا كل الشكر والتقدير دكتور حسن زاد الكاتب المحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
شكرا،
حياك الله.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. جائزة المصطفى صلى الله عليه وآله والمكانة العلمية والتقنية لإيران محور وموضوع النقاش. من بيروت تلتحق بنا الأستاذة ميادة عريبي الكاتبة والمحللة السياسية، وكذلك الدكتورة. دكتورة ميادة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تقبل الله أعمالكم.
منا ومنكم إن شاء الله. أختي الفاضلة دكتورة ميادة، نبحث في هذا اللقاء حول جائزة المصطفى، ما توصلت إليه من علوم، من تكنولوجيا، من تقدم في المجالات العلمية. نتحدث عن الجمهورية الإسلامية في إيران وإمكانية تقدمها، وكذلك العواقب التي واجهتها خلال عقود من الزمن للوصول إلى ما وصلت إليه الآن. تفضلي.
نعم، تقبل الله أعمالكم جميعا. جائزة الرئيس المصطفى صلى الله عليه وآله يعني فعلا لها صدى عالمي، لأنها يعني كل سنتين كل عامين تقدم للعلماء والنابغة ولهذه التقنيات العالية في إيران رغم الصعوبات ورغم الحصار. يعني هذا الموضوع في إبداع كبير، لأنه رغم الحصار الاقتصادي، رغم الحصار اللي صار على إيران، ومع ذلك فهي في تقدم علمي دائم، وهذا التقدم متوج بجائزة المصطفى صلى الله عليه وآله
صلى الله عليه وآله. نعم،
متميزة عالميا، يعني في كل العالم لا يوجد مثل هذه التقنيات والجوائز للإبداع العلمي والتقني والفني والتكنولوجي سوى في إيران الحبيبة.
بارك الله بك دكتور ميادة. لا بأس هنا أن نتوقف قليلا عند ما يمكن أن يستفاد منه في عالم العربي والإسلامي مما قدمته الجمهورية الإسلامية في إيران من تقنيات، من علوم، من تقدم ملموس على كافة الصعد والمستويات، خصوصا